إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، وأعظمها أن جعلكم مسلمين وخلقكم من ذرية آدم الذي كرمه سبحانه وتعالى وشرفه هو وذريته بأن أسجد الملائكة له، ورفع ذريته من بعده وكرمها وشرفها ورفعها على سائر البهائم والحيوانات بحسب الهيئة والقوام والعقل، بحسن الهيئة والقوام والعقل، وحملهم في البر بأن ألهمهم ويسر لهم ركوب الإبل والبغال والخيل، وفي هذا العصر السيارات والقطارات والطائرات، وكذلك ركوب البحر على متن السفن والبواخر التي هي في البحر كأنها بيوت وقرى سابحة وهي فيه مواخر، ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويكفي أنه أسجد الملائكة لأبيهم وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ألم تروا عباد الله وتنظروا إلى آثار ذلك التكريم لبني آدم؟ انظر كيف يمشي ولد آدم قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وركب له عقلا يميز به بين الخير والشر، وبه يحسن التصرف في مصالحه ويتجنب المضار ليحصل على الأمن والاستقرار والسعادة، ولا يكون في كماله، فيكون كذلك إلا باختيار الشريعة الإلهية يعمل بها بعد طلبها ومعرفة قواعدها أو معرفة أحكامها المنزلة على سيد البشرية، فيجعل ذلك دينا يتبعه. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وترى غيره ممن هو دونه من الخلق من الحيوانات يمشي غالبا على أربع، لا يأكل بيده بانتظام كابن آدم، يأكل بفمه من خشاش الأرض، أو ينهش الفرائس كالسباع بفمه، لا يأكل كابن آدم منتظما بيده. فجعل ابن آدم سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويميز الأشياء، فحينئذ لابد لابن آدم من شكر الله تعالى على هذا التفضيل على الخلق والإكرام بالعقل وحسن الهيئة والرزق والحمل في البر والبحر، يشكره سبحانه بالقيام بالعبودية على وجهها المطلوب شرعا، بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الإشراك به وترك دعاء غيره والتعلق به، ويجب حينئذ عليه أن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإن ضيع ابن آدم شكر الله الواجب بالعبودية والاتباع لسيد البشرية رسول رب البرية، فإن ضيع شكره في ذلك سبحانه بالاتباع، فسيفقد من الكرامة بمقدار ذلكم الإعراض عن شكر رب العباد باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. وإن أعظم نعمة في الخلق والتفضيل لبني آدم نعمة العقل، والذي يفهم بها الخطاب ويميز بها الدين الحق ويدرك مصالحه فيأتيها، والمفاسد والعواقب والمهالك فيدعها. وإنما سمي العقل عقلا لأن معناه الربط، فالعاقل يربط بزمام نفسه عن التجاوب مع هواه أو مع حزبه أو مع قومه أو مع أهله فيما يحبون ولا يحبه الله، يربطه عقله، فلا يخوض في سفاسف الأمور وأسافلها، لأنه يدرك العواقب فيتجنب حينئذ المهالك بضبط نفسه وعقلها وربطها. فسمي العقل عقل من أجل ذلك، لأنه يربط بزمام النفس، فلا تتصرف تصرف السفهاء الذين لا يعرفون العواقب. ولذلك جعل الفقهاء العقل وحفظه من الضرورات الخمس في الفقه الإسلامي، لأن العبد إذا لم يحافظ عليه ضاع عليه أمر دنياه وأخراه، ضاع أمر دنياه وأخراه. فإذا كان ذلك كذلك، ف فإنه يجب شكر نعمة العقل، شكر الله على نعمة العقل بالقيام بالعبودية وطلب العلم وقراءة القرآن على تدبر له وتفهم بحسب ما جاء عن العلماء، والقيام بالواجبات الدينية والدنيوية، فلا يجوز تعطيله وإفساده باتفاق العلماء. وذلك من الأمانة التي حملها ابن آدم. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي التكاليف الشرعية، ومن التكاليف الشرعية الواجبة حفظ العقل، وهو من الضرورات الخمس. ولذلك حرم الله سبحانه على عباده جريمة عظيمة تردي العبد إذا تقحمها حتى يتعطل عقله ويفسد دينه وتذهب دنياه فيصبح كالبهائم، والتي قد كرمه الله سبحانه وتعالى من أن ينزل لمرتبتها ففضله عليها. فترى هذا المجرم المتلبس بهذه الجريمة تارة يقع على زوجته، ومن بعد ذلك تارة يراود أمه ليقع عليها أو أخته، وتارة يسب ربه، وتارة يعتدي على أملاك غيره وأبدانهم فيتقحمها فيصبح بها بتلك الجريمة كالمجانين، مع أنه قد كرمه رب العالمين بالعقل سبحانه وتعالى، ولكنه أبى إلا أن يكون بصفهم، صف البهائم، بل أدنى منهم المجانين. ولذلك لعن متعاطيها لأنها هي أشد ما يفسد العقل ويهلكه ويذهبه، ولذلك سماها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين أم الخبائث، لأنها تهدم القيم وتدمر الفرد والمجتمع، والجرائم كلها ترجع إليها، فمن تلبس بها قتل وزنى وسفك الدم وأتى المحارم عياذا بالله، ألا وهي جريمة شرب الخمر. ويقاس عليها ما هو أشد منها ضررا وفتكا بالفرد والمجتمعات، ألا وهو تعاطي المخدرات كالمروانة والأفيون والكبتاجون والحشيش، فإن لها أضرار عظيمة أشد من الخمر. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها والمعتصرة ومعتصرها وبائعها، فكيف بالمخدرات وقد علم بالبحث الطبي أضرارها؟ فمن أضرارها الجسيمة ذهاب العقل، النعمة المهداة من الرب ليميز العبد عن البهائم وسلوكهم، ذهاب العقل بصورة أشد من الخمر، فتهلك وتتلف خلايا المخ فيعود متعاطيها كالبهيمة، لا يستطيع أن يقود نفسه بل يملكه هواه، فينال كل ما يراه دون تمييز بين ملكه وملك غيره، لا يفرق بين مصلحة ومضرة. إذا رأى أمه وهو مخمور بالمخدرات ظنها زوجه وراودها وضربها ليقع عليها عياذا بالله، وربما ساوم على أخته، فإذا تأخرت الجرعة ساومته العصابة التي كانت تروج من طريقه على أخته أو ابنته، فأعطاهم إياها لقمة سائغة لجريمة الاقتصاد والفاحشة من أجل جرعة منها. ففي الطب المعاصر بعد النظر والتحليل والتدبر الطبي العميق في أضرارها، نتج عن تلك البحوث أنها تحدث التهابات في خلايا المخ وتؤدي إلى تآكلها وتلفها، فإذا تلفت خلايا المخ فكيف ترجع مرة أخرى؟ نسأل الله العافية. تؤدي إلى اضطراب الإدراك الحسي وانخفاض المستوى الذهني والكفاءة حتى في غير وقت التعاطي، فليس أمرها كالخمر. تجد المخمور في وقت التعاطي يكون غير سوي، لكن الذي يتعاطى المخدرات وهي أشد منها تجد حتى في غير وقت التعاطي لا يصلح أن يقود نفسه فضلا عن غيره. تؤدي إلى الهلوسة السمعية والبصرية والعقلية، تحدث اضطرابات شديدة في القلب ينتج عنها الذبحة الصدرية وتوقف القلب فجأة عياذا بالله وانفجار الشرايين، تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وتتلف الكبد، ويتحول الشخص على إثر إدمانها إلى شخص عدواني بهيمي شهواني لا يشبه تلك الحالة التي كرمه الله عليها فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، وفضله سبحانه وتعالى بالعقل وحسن الهيئة والتصرف. فتجد المخمور بالمخدرات المدمن عليها له تصرفات وحركات غريبة مريبة غير متزنة وارتعاشات مقلقة، فيذهب عنه حسن القوام الذي خلقه عليه الرحمن سبحانه وتعالى وزينه بالعقل وقد أتلفه بيده. توقف غدة البنكرياس عن العمل، وحينئذ كيف يكون التوازن في سكر الدم؟ تحول الشخص إلى الانطوائية والعزلة، يؤدي إدمانها إلى انتشار البطالة وتدمير المجتمع. ولذلك وبحسب ما رفع من السلطات في بلادنا الآمنة لوحظ أنه قد حرص الأعداء من الرافضة وأذنابهم ومن يتعاون معهم إلى التماوت والحرص على صناعة الحيل لإدخالها لهذه الجزيرة بلاد التوحيد من طريق الموانئ المطارات من طريق البر والحدود البرية، وصنعوا جميع الحيل الممكنة لأجل إتلاف شبابنا وهذا المجتمع الذي إذا تلف بالمخدرات فكيف يكون قوامه بعد ذلك. فحكمها حينئذ عباد الله التحريم قطعا، بل هي في درجة التحريم أشد من تحريم الخمر، لأن ضررها أشد من ضرر الخمر كما هو معلوم. ويدل على ذلك، يدل على التحريم لها، وقد يقول قائل: ما نصت الشريعة على تحريمها بذاتها؟ ما قال النبي لا تتعاطوا المخدرات؟ نعم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هذا المتكلم بمثابة من يحدث بدعة كالمولد وغير ذلك فيقول: النبي ما نهى عنها بذاتها. الشريعة إما تنهى عن الشيء بالنص أو يعرف بالاستنباط أو تضع قاعدة كلية في النهي عن ذلك مثل البدعة،
قالت كل بدعة ضلالة، فلا يجوز لأحد أن يحدث فيقول ما نهت الشريعة عن هذه البدعة. كذلك الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. إذن هذه كلية وقاعدة يندرج تحتها تحريم كل ما يذهب العقل من خمر ومخدرات، فكل مسكر قال حرام، وأي تخمير العقل يكون مثل المخدرات. خرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، فجزى الله خير حكومة هذه البلاد الطيبة بلاد التوحيد التي سخرت كامل الجاهزيات لمحاربة المخدرات، سواء الجمارك سواء سلاح الحدود، تحت إشراف مولاي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ونائبيه، وقد قبض على ملايين من هذه الحبوب التي تفسد الفرد والمجتمع، فسخرت الآلة كل آلة يمكن تسخيرها في القبض على مجرمي التهريب. واتفق علماؤنا على تجويز أمر ولي الأمر بعد دراسة العلماء إلى حد أو إلى تعزير مهربها إلى حد القتل. نعم القتل لم يأتي إلا في أشياء ذكرتها الشريعة مثل الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وما ذكرت، لكن التعزير بالقتل ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فأخلف رجل يصلي بالناس وأجمع حزما نعم وأذهب إلى بيوت الذين تخلفوا عن الصلاة فأحرقها. فالنبي لا يهم بمنكر، هم أن يحرق من لم يأت الصلاة، وهذا تعزير بالقتل، ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر، لكن منعه كما قال أهل العلم الصبيان والعجائز في البيوت أن يحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التعزير بالقتل. ولقد رأيت 11 نفسا أمامي شخصيا تتطاير عن أبدانهم رؤوس الغدر، فقد هربوا المخدرات إلى داخل هذه البلاد فقبضت عليهم السلطات، فلقد رأيتهم يصطفون ورؤوسهم تتطاير من على أبدانهم رؤوس الغدر والمكر بهذه البلاد. فنشكر الله ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على ذلك، والتي كانت من أعمالها الأوقاف، فقد أمرت أن تكون الخطبة عليها وتكون مكتوبة لتسلم للأوقاف. أسأله سبحانه أن يقي البلاد والعباد شر هذا الداء المستطير، وأن يحفظ شبابنا ويعز بلادنا بلاد التوحيد من مكر الكائدين وإجرام المجرمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على هذه النعمة العظيمة العقل، واعلموا أن العقل هذا الذي خلقه الله لكم إما أن يكون حجة لكم أو حجة عليكم. ألم ترى أو ألم تسمع لقول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لما تلي علينا العلم هل كنا نتبعه أو لا؟ فمن كان له عقل يتبع العلم ولا يتبع هواه وعرفه وحزبه، بل ينظر العلم حتى ينقذه الله من النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فتعاونوا عباد الله مع حكومة هذه البلاد لتطهيرها، بلاد التوحيد، بلاد الإسلام، مع رجال الأمن والمباحث في تخليصها مما يلج إليها مما يفسد العقول، عقول أهلها، فيعطلهم عن العمل بما مؤداه إتلاف أو إهلاك مصالح البلاد والعباد، بأن تبلغوا عن أي حالة تظهر لكم في الحي، أو حتى من سلوك الولد أو ابن العم أو الجار تدل على التعاطي. وذلك أن الجهات المختصة ستعتني بهذا المدمن، فقد أنشئت له مصلحة حكومية تامة تسمى بمستشفى الأمل، تخلصه من هذا الداء العضال تدريجيا، وترسل له المشايخ يعظونه ويصلحونه. فلا تظن أنك بإبلاغك عن ابنك أو عن ابن خالك أو جارك أنك تهدم مصلحته وتهدر رزقه، كلا، واسمع إلى الذين تابوا في هذه المستشفى الكبير. فنسأل الله أن يؤيد حكومة هذه البلاد بنصره على هذه الجهود العظيمة في تطهير البلاد والعباد من أرجاز هذا الداء العضال. أخيرا عباد الله، لماذا سمى الصحابة الخمر بأم الخبائث؟ عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، وأشد منها المخدرات. فقد خرج النسائي في سننه عن عثمان بن عفان أنه قال: إياكم والخمر فإنها أم الخبائث. ثم شرع يشرح لماذا هي أم الخبائث. قال: كانت هناك امرأة غوية ووضيئة جميلة، أرسلت تعلق قلبها بعابد، فأرسلت إليه جاريتها: مولاتي تريدك للشهادة. فأجابها، فجعل الرجل كلما يدخل من باب هذا العابد، كلما يدخل باب أغلق عليه، فلم يشعر إلا وقد انتهى إلى تلك المرأة الوضيئة وبجانبها إناء من خمر، وبجانب ذلك الإناء غلام. فقالت له: ما دعوتك للشهادة والله، دعوتك لتقع علي عياذا بالله، أو لتشرب من هذا الكأس أو من هذا الإناء خمرا، أو أن تقتل الغلام. فرأى المسكين أن أسهل ذلك أن يشرب الخمر، قال: اعطوني كأس خمر. فشرب، فقال: زيدوني. فشرب حتى ثمل، فزنى بالمرأة وقتل الغلام. فحينئذ بين عثمان بهذه القصة لماذا تسمى الخمر بأم الخبائث، وإن مدمنها إما إن كان مؤمنا أن يزجره إيمانه عنها، أو هي مع الزمان ترفع الإيمان عنه، نسأل الله العافية. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الأعداء. اللهم واحصل حوثة الفجار عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لعن الرافضة. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم ومن يتعاون معهم ومن يمكر بهذه البلاد تآخيا واستنصارا بهم، والحمد لله رب العالمين.